شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء الليلة، وقد تخيرنا موضوعا هو الوقاية من أمراض الأطفال في فترة الخريف. نحن على أبواب موسم الخريف، موسم الأمطار، وتلك التغيرات التي تطرأ في الحالة المناخية أو الحالة الطقس على الأصح من حولنا، وبالتالي ينبغي علينا أن نتكيف مع هذا الوسط المحيط بتغيره. تتغير كذلك إن شاء الله نظرتنا إليه من خلال المحافظة والوقاية حتى لا نقع في الأمراض. يتميز فصل الخريف بتساقط الأمطار. هذا العنصر الجديد، هذه الأمطار، قد تكون أحيانا سببا في الكثير من الأمراض، خاصة الأمراض الجهاز الهضمي، من إسهالات وتقيؤات، ومن نزلات معوية وتسممات غذائية، وكذلك قد تكون هنالك إصابات جلدية نتيجة الاستحمام في البرك والمستنقعات، لعب الأطفال فيها، وكذلك تماس الأجساد بالأشجار والنباتات والأعشاب. ثم كذلك قد تكون هنالك إصابات في الجهاز البولي التناسلي نتيجة دوما اللعب في البقاع في المستنقعات والبرك، وخاصة مرض البلهارسيا، حيث يتسم الموضوع بحرقة بولية وكذلك ببول الدم. قد تكون هنالك إصابات كذلك بالنسبة للجهاز التنفسي، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يمضون وقتا طويلا تحت المطر يلعبون فرحين به، وتتجمد أحيانا أجسامهم الضعيفة وتبرد أكثر من اللازم نتيجة الوقوف الطويل تحت هذه الأمطار، وبالتالي مما يتسبب في نزلات برد ورشح وزكام، وأحيانا ربما التهاب قصبات هوائية أو برونشيت كما نسميه، إلى غيره من هذه الأمراض. بالإضافة لذلك، كما قلنا في الجهاز الهضمي، فكثير من الأمراض قد تنتقل عن طريق الماء المطر، لكن كذلك عن طريق اللحوم والألبان ومشتقاتها باستخدامها. فهناك الكثير من الأمراض التي تنتقل عن طريق حليب المواشي، وبالتالي يستحسن التركيز الكثير على نظافة المأكل والمشرب، على نظافة كل ما نستخدمه كأكل أو كشراب، بحيث إن أمكن أن يكون معقما وإلا على الأقل يكون نظيفا، خاصة الماء، ماء الشرب. فإذا أخذنا قضية الماء، نجد أن الكثير من المياه تكون مستنقعات، وبها الكثير من الطفيليات، ويلجأ أهلنا في البدو للأسف في المناطق التي ليس فيها مياه شرب عبر الحنفيات أو الآبار الارتوازية النظيفة، إلى شرب هذه المياه الملوثة جزئيا أحيانا، مما يتسبب فيه كما قلت تكاثر هذه الطفيليات في الجسم، والتسبب في الكثير من الأمراض، أمراض الجهاز الهضمي، وحتى أحيانا تسربها إلى أجهزة أخرى غير الجهاز الهضمي. فينبغي العمل بحذر وحزم مع الأطفال، وتوفير لهم الماء الشروب الصالح للشرب النظيف، البعيد عن تلك المصادر غير النظيفة، وتوخي الحذر التام في هذا الشأن. فهذا الماء غير نظيف قد يتسبب كما قلنا في كثير من هذه الأمراض، سواء إسهالات أو تقيؤات أو نزلات معوية أو تسمم غذائي. أو كذلك كما أشرنا إلى بعض أمراض الجهاز البولي التناسلي بالهريسيا وغيرها. لذلك أشدد وأكرر وأشدد على النصح في هذا الإطار قضية المحافظة على الماء الصالح للشرب. من جهة أخرى هنالك عامل الحليب، حليب الحيوانات. الحليب غذاء متكامل وجيد، لكن ينبغي الاستفادة منه حتى يكون عنصر دعم وقوة وطاقة وليس فقط مسببا للمرض. وينبغي الحذر من الحيوانات المريضة أو من الحيوانات التي تمر بفترة علاج ببعض العقارات التي قد تتسرب مع الحليب أو مع اللحم، فينبغي محاولة التأكد من مصدر هذه اللحوم. ثم ينبغي طبخها بشكل جيد بحيث أو شيها بشكل جيد بحيث تكون كل العناصر المسببة للمرض قد أتلفت، أو بمعنى أصح قد قضي عليها، بمعنى أن يكون هناك تعقيم حراري يقتل الجراثيم حتى تكون قابلة أو صالحة للاستخدام البشري. بالإضافة إلى هذا، الماء واللبن وكذلك اللحوم هي الأخرى. ينبغي علينا أن نهتم بعد هذه العناصر بالوسط المحيط الذي نعيش فيه. فمع الأمطار تتكاثر البعوض وتتكاثر الذباب والطفيليات، وفي هذا الإطار ينبغي أن يكون السكن واقيا من هذه المسائل، خاصة البعوض. فالكثير من الأمراض خاصة الناموس، مرض الملاريا، تنتقل من خلال البعوض. وبالتالي ينبغي خاصة في المناطق الريفية استخدام الناموسيات للوقاية من هذا المرض، الذي في درجات منه وفي حالات منه يكون مرضا خطيرا جدا، قد صاحبه يضطر للحجز في المستشفى، بل وقد تكون له مخلفات صعبة جدا قد تصل إلى الجهاز العصبي المركزي حتى، مما تسبب فيه حالات تشنج وغيبوبة وأحيانا لا قدر الله بعض الإعاقات. كذلك فيما يخص الانتباه، ينبغي أن ننتبه دوما في الوسط المحيط أو المكان الذي فيه مضارب الخيام أو المساكن إلى تكاثر العقارب مثلا والحيات وهذه الحيوانات الخطيرة، خطيرة في اللسع والمسببة لأمراض أحيانا تكون قاتلة. فينبغي توخي الحذر ونحن نمشي بين الأشجار، ونحن نمشي قرب ضفاف الأنهار أو البرك أو المستقعات، أن نكون حذرين ومنتبهين وخاصة في الليل. وكإرشادات عامة ونصائح، أحبب أن يأخذ الأهل معهم أولا ناموسيات، أن يأخذوا معهم أحيانا بعض المياه المعدنية للأطفال خاصة، أو إن لم تكن معدنية فمن الحنفيات الأقرب للمناطق الرعوية وعند الخروج للنزهات والاستجمام. أنصح بأخذ بعض الأدوية خاصة أدوية التقيؤ والإسهال، وأحيانا كذلك بعض الأدوية المخففة ما نسميها الطفح الجلدي أو مرة نتيجة الاحتكاك بالأعشاب أو بالشجر أو بالأغصان. أحيانا تكون هنالك حساسية على مستوى الجلد، أو بعض البقع أو بعض كما يسمى الحب الظاهر أو الناتج عن بعض المياه الأمطار. وبالتالي تكون هناك بعض مسكنات الألم، بعض منخفضات الحرارة، تكون بعض كصيدلية منزل متنقلة في رحم. إذا تكون كصيدلية منزلية متنقلة في رحلات الاستجمام والراحة في الريف. بسم الله الرحمن الرحيم. تكون الوقاية مما يسمى بإيه هو بابتعاد عن الحرارة مصادرها باستحمام باستعمال بعض المرطبات الجلدية باستخدام بعض ما نسميه بودر أو تلك. هذا أساسا هذه الحبوب التي تظهر في الأطفال وغيرهم في الزمن القريب أساسا مصدرها مياه الأمطار أو أحيانا الاستحمام في البراك والمستنقعات أو اللعب بالأعشاب أو الأشجار وثمارها، بحيث تتولد أحيانا حساسية أو طبح جلدي مرة، أو أحيانا بعض المكونات فوق الجلد بحيث تكون أحيانا فيها قايح أو صديد أو أحيانا دم عندما تدخل عليها العدوى، وقد تتسبب في الحمى. هذه حسب درجاتها، أحيانا تحتاج فقط مطهر موضعي نمسح به الجلد فيشفى صاحبها، وأحيانا قد تكون قد دخلت عليه التهابات وبالتالي تخوخات، وعادت ضرورة لها استخدام مضادات حيوية خاصة بذلك النوع من الجراثيم أو البكتيريا. استطعت فهم الجزء الأول كيف نحمي الأبناء مما يسمى عندنا بالمشاي، بعد ذلك لم أفهم الكلمة الأخرى. المهم إن كنت فهمت صح فهنالك من الطفيليات ما يسمى بالطفيليات المهاجرة، وهي تكون تحت الجلد ونراها تتنقل عبر طبقة تحت الجلد ومن منطقة لمنطقة من أجزاء الجسد. هذه كفيل بها فقط علاج عن طريق دواء معروف يكتبه ويصفه الطبيب، أي طبيب، طبيب عام، طبيب أطفال، أي طبيب معروف، ولا داعي هنا للعلاجات التقليدية التي تلجأ أحيانا إلى الكي والحرق وأحيانا إلى محاولة فتح المنطقة وإخراج الطفيل منها بالإبر وغيرها. بالنسبة لهذا السؤال، ما هي الوجبات المناسبة لطفل عمره 6 أشهر وبما أن الفترة فترة الصيف، هل يمكنه أن يشرب الماء مع السكر أو الماء وحده؟ أصلا من أول يوم إلى 6 أشهر كاملة ينبغي أن تكون الرضاعة رضاعة حصرية، التغذية فقط الرضاعة والرضاعة الحصرية، بمعنى أن لا نعطي شيئا مع حليب الأم إلا إذا كان هنالك نقص في كمية أو نوعية الحليب الأم، فقد نلجأ إلى هذه الألبان المصنعة المخصصة للرضاعة، إذ بها نفس المقادير ونفس الكميات والمركبات والمكونات كما حليب الأم. أما بالنسبة للماء فلا يعطى عادة إلا بعد 6 أشهر من عمر الرضيع، وإذا ما بدأنا بعد اعتبارا من اليوم الأول من الشهر السابع يمكننا أن نبدأ في التنويع، بمعنى إعطاء شيء غير حليب الأم أو غير الحليب المصنع المخصص للرضاعة. يمكننا إعطاء الماء لكن لا ضرورة بجعل السكر معه، ينبغي فقط إعطاء الماء وبكميات قليلة، وليس بالشائع بأن نعطي رضعة من الحليب ثم رضعة من الماء، لا، فقط كترطيب أو ترطيب خاصة في جو الحر ممكن إعطاء الماء لكن ليس بكميات كبيرة. يمكن لاحقا إعطاء بشكل تدريجي وبكميات قليلة مشتقات الألبان كالياورات أو كعصير فاكهة طبيعي، تطحن في المنزل وتخلط وتعطى له. كذلك يمكن إعطاء النشا بكميات قليلة مع الوقت. يمكن إعطاء بعض الخضروات تطحن بشكل جيد يكون هضمها سهلا، ومع الوقت كلما زادت الفترة الزمنية أشهر يمكن أن ننوع بشكل تدريجي. نتجنب الوجبات الثقيلة ورز مكروني لا داعي له على سبيل المثال. السؤال، ما هي المسائل التي تعاون تساعد في حركة الطفل، مع العلم أن الأطفال الذين في عمره أصبحوا يمشون على رجلين. الأصل أن الطفل لم تكن عنده مشاكل أثناء حياة الرحمية أثناء الحمل، ولم يجد مشاكل أثناء الوضع بل الأم، ويجد غذاءه متكاملا كما وكيفا ينبغي أن يكون نموه نموا طبيعيا ومتوازيا، وينبغي أن لا يتميز ولا يتأخر عن أطفال الآخرين. أما إذا كانت هناك مشاكل كالتي ذكرت، أو كانت هناك سوء تغذية، أو كانت هناك أمراض تعيقه، فقد يتأخر في الحبو والمشي أحيانا. وعموما ينبغي عرض كل حالة، لأنها حالة خاصة، كل حالة. ربما عند العرض أو معاينة الطبيب قد يفهم المشكل أين هو، وبالتالي يعينه على حله، أو إذا دعت الضرورة قد يطلب بعض الفحوص التكميلية لتشخيص أدق. إذ كما نكرر دوما أن التشخيص الدقيق نصف العلاج، فموضوع لم يشخص بعد لم يعرف، وبالتالي لن يعالج. أنصح السائل أو السائلة بمقابلة طبيب الأطفال وعرض عليه الطفل، وينظر مقاييسه، طوله، وزنه، ينظر مستوى نموه، معايير تطوره البدني والروحي، ثم النفسي على الصح. ثم بعد ذلك يقرر هل هنالك مدعاة للعلاج، أم مدعاة أولا للتشخيص أكثر، ويعطى بعض الفحوص. وربما تكون المشكلة بسيطة جدا، فقط قضية تغذية. إذا ما تغلبنا على التغذية ونقصها بالكم وبالكيف، قد نتخطى المشكلة. قد تكون فقط المشكلة بقضية علاج سوء التغذية مثلا، إعطائه ما يحتاج كما وكيفا، وبالتالي نتغلب على المشكل ويرجع النمو طبيعي، ويتدارك بأقرانه، ويتحرك ويمشي ويلعب كما هم إن شاء الله تعالى. بالنسبة لخلفة، الحمد لله، مع التلقيح الآن وحملات التلقيح لم يعد مخيفا وبسيط جدا. خلفة الدرجة البسيطة، ينبغي فقط استخدام مطهر للجلد، تلك البثور التي تقع تتكون على مستوى الجلد. أما المصاحب الحمى يضاف إليه مضاد حيوي، وإذا كانت هناك بعض المخلفات، التهاب قصبات هوائية أو رمادة وغير، يعالج كذلك تلك المخلفات. إذا المسألة بسيطة جدا، ينبغي عرض المريض على الطبيب لتقييم الحالة، وبالتالي وصف الدواء المناسب إن شاء الله. وعموما لا قدر الله، في حالة أن هذه الإسعافات الأولية عند الأهل لم تعطي نتيجة معتبرة أو كبيرة، فعليه ينبغي الإسراع إلى أقرب نقطة صحية أو مركز صحي أو مستشفى لإسعاف الطفل أو المريض عموما.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.